فأداء الأمانة في الولاية العامة ممن يولى والمشورة من الناس له ثم الحكم بعدل بينهم مقدمتان ضروريتان في نظام الحكم الإسلامي. فإذا توافرتا ومع ذلك حصل خلاف بين ولي الأمر ومن له ولاية عليهم وصار هذا الخلاف يوما ما إلى نزاع بين الطرفين، فالطاعة باقية كحق لولي الأمر على من ولي عليهم على أن يعودوا جميعا بالنزاع في حسمه والفصل فيه إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالشق الأول في الآية يطلب بقاء الطاعة لأولي الأمر، بينما الشق الثاني منها يطلب تحويل النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والطاعة لولي الأمر إذن مرهونة بإيمانه هو بكتاب الله وبسعيه هو كذلك إلى العمل بما جاء فيه وبقبوله أخيرا بالاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله عند النزاع بينه وبين من تجب عليهم الطاعة له من المؤمنين. ووعي المؤمنين بهذه الأسس في نظام الحكم الإسلامي يجعل الحكم من الحاكم أمانة وليس تسلطا، ويجعل ممارسة الشورى من المحكومين أمرا واجبا وليست منحة تمنح من أحد حاكم أو زعيم، وبالتالي لا يجعل مكانا للثورة أو الانقلاب من أجل الحكم. ثم وعي المؤمنين كذلك بوجوب التكافل بين المؤمنين أينما وجدوا عن طريق الزكاة والإحسان معا، لا يجعل رزق الله الذي بيديهم من مجموعة دون الأخرى وإنما منفعته للمؤمنين جميعا. وهنا كذلك لا يوجد مكان للثورة أو الانقلاب أو القتال بينهم في إطار نظام الحكم الإسلامي. ولو أن أغنياء الدول الإسلامية اليوم سعت من جانبها الآن ووضع الفواصل السياسية والنفسية التي خلفها الاستعمار على ما هي عليه لم تزل تكون حواجز بين أجزاء العالم الإسلامي، لو أنها سعت الآن رغم ذلك إلى إيجاد منظمة مالية تسهم فيها كل دولة بجزء من زكاة الركاز على المستخرج من باطن الأرض من بترول ومعادن، ووظفت هذه المنظمة المالية أموالها في قروض للتنمية الزراعية والاقتصادية على العموم في الدول الإسلامية غير الغنية، لو أنها فعلت ذلك تكون قد خطت الخطوة الأولى نحو التكافل الإسلامي كمبدأ أصيل في حياة المسلمين. ثم لو أن الدول قليلة السكان وذات الثراء والسعة في الخير بين الدول الإسلامية أتاحت أيضا مع ذلك الفرصة لهجرة الفنيين وغيرهم من القادرين على العمل من الدول ذات الكثافة السكانية في العالم الإسلامي، ودفعت جانبا بالريب والشكوك التي أثارها الاستعمار وقواها من الأسف بعض الزعماء في عهد ما بعد الاستقلال السياسي سعيا وراء زعامة كبرى. لو أنها أتاحت فرصة الهجرة لعمل العمل فيها لهؤلاء لشارك هؤلاء المهاجرون بمهارتهم وفنهم في زيادة خيرات هذه البلاد من جانب، وانتفعوا هم من هذه الخيرات بنصيب. ثم لما كانت هناك خشية من الفقر في البلاد المزدحمة بسبب ما يسمى بالتفجر السكاني بين البلاد الإسلامية من جانب آخر، وبقيت للمسلمين مع ذلك خصوبة النسل بينهم التي تعد نعمة رئيسية من نعم الله بجانب نعمتي التكامل الاقتصادي في أراضيهم وقوة ترابطهم على أساس الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل نطمع أن تكون للمجتمعات الإسلامية سياسة إسلامية تقوم على رعاية مثل هذه المبادئ؟ وهل نؤمن على الأخص في زعماء الدول الغنية في عالمنا الإسلامي اليوم أن يقوموا الظروف المشحونة بعوامل القلق والاضطراب وبالأيديولوجيات الهدامة التي تحيط بهم وتعبر عن الحقد على ما في أيديهم من ثروات، ثم يستخلصوا من تقويمهم وجوب الأخذ بمبدأ التكافل في الإسلام وبذلك يضمنون لأنفسهم حياة أكثر ثباتا واستقرارا، ويضمنون للمسلمين بعد المستعمر الأجنبي عنهم أيا كان لونه الأحمر والأبيض على السواء إلى الأبد. إن الأمر جد خطير، إذ أصبح اغتصاب الثروة الإسلامية من أيدي المسلمين في وقتنا الحاضر ونقلها إلى أيدي الماديين الملحدين عن طريق عصابة تعيش على أراضيهم تؤمن بسفك الدماء، والانقلاب لا يستغرق غمضة طرف. إن الأمر جد خطير. بينما ينهو الحكام العابثون في البلاد الإسلامية إذ بالمتربصين ببلادهم وبتاريخهم معهم وفي ديارهم في أشد اليقظة للانقضاض عليهم وسلبهم ما يملكون من مال، وما يملك المسلمون من إيمان، المال تحول منفعته والإيمان يبدد، والحكم يومئذ حكم صوت وطغيان. الباب الرابع، عنوان: مشكلة العمل في المصانع، ضعف المجتمع الصناعي المعاصر. 1- علاج الضعف في المجتمع الصناعي المعاصر. ألف: الإضراب عن العمل في المجتمع الرأسمالي. ب: توفير الرعاية الاجتماعية في المجتمع الاشتراكي. 2- الإسلام في مشكلة العمل، مبدأ التكافل، الزكاة والإحسان، فاعلية التكافل وضرورة الإيمان بالله. التكافل في مجال التجربة في المجتمع الإسلامي، طريق التكافل يختلف عن طريق الضرائب. ضعف المجتمع الصناعي المعاصر، إن كل مجتمع إنساني صغر أو كبر توجد به نقاط ضعف بحكم التفاوت بين الأفراد فيه في الاستعدادات النظرية والنشاط البدني والفكري في سبيل العمل والسعي في الحياة. ففي المجتمع المحلي العمالي هنا بمصر مثلا يوجد بين العمال أنفسهم عاجزون عن التكسب، سواء أكان عجزهم بسبب المهنة أو بسبب كبر السن أو بسبب عدم الاستطاعة البدنية، ويوجد من لا يفي دخلهم من العمل بحاجتهم في الإنفاق على أسرهم، إما بسبب كثرة عدد أفرادها أو بسبب الحاجة إلى الخدمات الصحية والتعليمية إلى آخره. ويوجد منهم غير متحررين في العمل الفني بسبب نقص مستواهم ووقوفهم عند الحد الأدنى فيه، وهذا يسبب لهم حاجة مادية إضافية أو يثير في أنفسهم الحقد على زملائهم. ويوجد من نزلت أو تنزل بهم النكبات والمصائب بسبب الحرائق مثلا أو بسبب الحوادث المفاجئة والتي من شأنها أن تربك رب الأسرة وهو العامل. هذه النقاط من الضعف وأمثالها في المجتمع المحدود كهذا المجتمع تخلق جوا من الضيق لأصحاب الضعف، وجوا آخر من النفرة في علاقات العمال بعضهم ببعض، والنفرة بين الضعيف والقوي أو بين غير المتميز والمتميز في العمل لوجود المفارقة المعنوية والمادية بين الاثنين. ونتائج هذا الضعف بالنسبة لعمل المصنع نفسه هي: ألف، اللامبالاة من الضعفاء والتغاضي عن الشعور بالمسؤولية في أداء العمل، وهذا يجر إلى قلة الإنتاج أو إلى عدم جودته. ب: تزايد روح الكراهية للمصنع والمشرفين عليه من جانب هؤلاء الضعفاء، مما قد يسبب حوادث ضارة بالمصنع نفسه أو بالعمل فيه. فما الجو النفسي للمصنع ككل بالجو المشرق المليء بالحب في العمل وبالحرص على صيانة المصنع وزيادة طاقته في الإنتاج، ولا هو الجو النفسي الآخر للعمال كمجتمع صغير محدود بالجو الإنساني الصافي القائم على المعاونة والمودة. علاج هذا الضعف في المجتمع الصناعي المعاصر: ألف، الإضراب عن العمل في المجتمع الرأسمالي. وقد يكون العلاج كما يراه بعض أفراد المصانع من العمال في الإضراب عن العمل لفترة معينة لإشعار المسؤولين عنه بوجوب تحسين أوضاع العمل وأجوره، فترفع نسبة الأجور من وقت لآخر أو تقلل ساعات العمل تلافيا للإضراب، ويزداد عبء الإنفاق المالي للمصنع فلا يستطيع المنافسة محليا ولا عالميا. وهذا العلاج هو الوسيلة التي يتخذها المصنع في النظام الرأسمالي للمجتمعات التي تأخذ به. ب. توفير الرعاية الاجتماعية من الدولة في المجتمع الاشتراكي. وقد ترى إدارة المصنع المشرفة أن العلاج في إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي كنوع من التأمين يسهم فيه العامل بجزء من أجره، وتسهم إدارة المصنع من جملة الأرباح بجزء آخر فيه، على أن يضم جزءان ويستثمر المجموع فيما يعود بربح سنوي محدود يضم إلى حساب الصندوق، واقتطاع جزء من أجر العامل هو عمل إلزامي، وكذلك اقتطاع جزء من جملة الأرباح السنوية هو أيضا عمل إلزامي قد تفرضه الدولة أو نظام الحكم القائم في المجتمع. وهذا العلاج هو الطريق التي يسلكها النظام الاشتراكي البلشفي، وبذلك يحرم الإضراب كإجراء للتعبير عن شكوى العمالة. وبجانب صندوق الضمان الاجتماعي قد تقترح إدارة المصنع كذلك تقديم بعض الخدمات الاجتماعية في السكن لأسر العمال نظير أجر مخفض، أو تناول بعض وجبات الطعام في مطعم المصنع بأسعار زهيدة، أو تنفيذ مشروعات للترفيه والنشاط الرياضي إلى آخره، وذلك أيضا في النظام الاشتراكي البلشفي. وقد يأخذ به النظام الآخر وهو الرأسمالي، وذلك بإسهام الشركات أو المصانع في بعض ضروب الرعاية الاجتماعية. والأعباء المالية الخاصة بهذه الخدمات تحمل المصنع على أن يسدها في النظام الاشتراكي من الزيادة، إما في أثمان الإنتاج أو بالتحاليل على تعبير مواصفات الإنتاج نفسها، تقليلا لتكلفة الإنتاج من جانب، وضمانا في الوقت نفسه لسد هذه الزيادة من جانب آخر. وكلما زادت حاجة العمال إلى رعاية اجتماعية، كلما اضطرت إدارة المصنع إما إلى زيادة الأثمان الإنتاجية أو لتعديل في مواصفات هذا الإنتاج. وزيادة الأثمان أو تعديل مواصفات الإنتاج تقلل من فرص النجاح في منافسة إنتاج المصانع المماثلة وفي التفوق في هذه المنافسة. وليس للمصنع من طريق لتصريف إنتاجه في الداخل إلا زيادة الضرائب الجمركية على السلع المستوردة من مثيلات هذا الإنتاج، أو منع الاستيراد كلية للإنتاج المماثل، وعندئذ يتحمل المستهلك الداخلي هذه الزيادة في شيء من الكره. أما تصريف الإنتاج في الخارج ففي طريقه عدم ضمان التفوق في منافسة الإنتاج الأجنبي، وحينئذ تقل الفرصة أمام المصنع في تجديد آلاته ومسايرة التطور التكنولوجي في صناعته، لأنه يعتمد في هذا الجانب على حصيلة العملة الأجنبية من تصريف إنتاجه في الخارج. والنتائج التي نصل إليها الآن بسبب الإضراب المتكرر في النظام الرأسمالي كطريق لتحسين أوضاع العمال في الأجور، أو بسبب التوسع في الرعاية الاجتماعية لعمال المصنع في النظام الاشتراكي البلشفي منعا للحالة النفسية التي قد تسود العمل بسبب ما سميناه بنقاط الضعف في المجتمع، هي: أولا، العجز عن منافسة إنتاج المصنع لإنتاج المصانع الأخرى المماثلة في الخارج بسبب زيادة تكلفة الإنتاج فيه أو بسبب التعديل في مواصفات إنتاجه. وثانيا، زيادة أعباء المستهلك الداخلي بسبب زيادة أسعار إنتاج المصنع، تلك الزيادة التي استهدف منها سد زيادة الأجور حين تسوية مشكلة إضراب العمال في النظام الذي يبيح للعمال الإضراب، أو سد النفقات التي تتطلبها الرعاية الاجتماعية للعمال، أو التوسع فيها في النظام الآخر الذي يرى هذه الرعاية والتوسع فيها مع منع الإضراب. وإذا وصل أمر المصنع إلى عجزه عن المنافسة الخارجية، وبالتالي إلى عجزه عن سد احتياجات التطور فيه والأخذ بالأساليب المعاصرة التي يتيحها التقدم التكنولوجي، فإن ذلك سيضيف في المستقبل نتائج عدم تجديد آلاته، وهي نتائج تتحول إلى أرقام في زيادة تكلفة الإنتاج، وإلى رداءة في نوع الإنتاج إلى تلك الأعباء السابقة والقائمة التي أعجزته عن المنافسة الخارجية. وإذا وصل أمر الإنتاج في المصنع إلى تحميل المستهلك الداخلي الزيادة في أسعار إنتاجه، فإن ذلك سينزل بمستوى المعيشة للمستهلك إن لم يكن له مورد آخر يواجه به هذه الزيادة. وعلى كل فهذا العلاج أو ذاك يفرض إما باتفاق بين العمال وإدارة المصنع في النظام الرأسمالي، وإما بتشريع وإلزام من السلطة المشرفة عليه في النظام الاشتراكي البلشفي. وهناك إذن ضغط خارجي على أصحاب المصانع، وهناك التزام حكومي في أي تسوية. الإسلام في مشكلة العمل. ولكن هناك طريق آخر للعلاج يختلف عن طريق الإضراب أو طريق تشريع الرعاية الاجتماعية، وهو طريق الالتزام بمبدأ التكافل في تغطية الضعف في المجتمع ككل، مجتمع صغير أو كبير، مجتمع على مستوى المصنع أو مستوى القرية أو مستوى البلدة أو مستوى الإقليم أو الدولة أو المستوى العالمي الإنساني، ويحقق الرعاية الاجتماعية بوجه عام. ألف للعاجز عن التكسب بسبب عدم الاستطاعة البدنية. ب ولأولئكم الذين لا تفي دخولهم بحاجاتهم وخدماتهم الأسرية رغم أنهم ينهثون في السعي وراء لقمة العيش. ج وللآخرين الذين لم يتحرروا في العمل وظلوا في مستوى أدنى من المهارة بين عمال المصنع مثلا، أو لم يتحرروا في إنسانيتهم بسبب الجهل والأمية أو بسبب الضغط والإكراه في العقيدة بين أفراد المجتمع ككل. دال وكذلك لأولئكم الذين طوحت النكبات والمصائب بمساكنهم أو بمصدر عيشهم، أو حملتهم الحمية على الدفاع عن وطنهم وعقيدتهم، أو دفعهم الإخلاص في علاقاتهم بالآخرين إلى أن يحولوا دون كوارث الخصومة بينهم، فأنفقوا ما بأيديهم مما كانوا يتعيشون منه. وفي الوقت نفسه مع تحقيق هذه الأنواع من الرعاية الاجتماعية، لو طبق هذا المبدأ وهو مبدأ الالتزام بالتكامل في مجتمع العمل بالمصنع مثلا، لبقي للمصنع تفوقه في الإنتاج كما وكيفا، وكذلك بقيت له قدرته على المنافسة، وبقي له استمراره على مواصفات إنتاجه كعامل من عوامل الشهرة التي عرف بها، وبالتالي بقيت له استطاعته أيضا على تجديد آلاته ومساورته للتقدم التكنولوجي في الصناعة، وكل ذلك دون أن يلحق بالمستهلك وراء عمال المصنع لإنتاجه عبئا ماليا جديدا ناشئا عن زيادة في أسعارها يضطر إليها من وقت لآخر. ثم لأمكن للمصنع عند تطبيقه أي تطبيق هذا المبدأ من أن ينشئ في مجتمعه 1- صندوقا للقاعدين عن العمل بسبب العجز البدني، 2- وآخر لتغطية الخدمات الأسرية، 3- وثالثا لترقية المستوى الفني للعمل فيه، 4- ورابعا لدفع الكوارث والنكبات لمجموع العاملين وأخرى عداها حسب حاجته إلى ضروب أخرى من الرعاية الاجتماعية. وأساس التكافل الزكاة والإحسان. ولكن ما هو مبدأ التكافل في تغطية نقاط الضعف في المجتمع، أي مجتمع صغر أم كبر؟ إن مبدأ التكافل لا يقوم على فلسفة تحتاج في تطبيقها إلى تشريع فإلزام عن طريق السلطة، إنه يقوم على الإيمان الحر في غير إكراه وفي غير تهديد، إنه يقوم على الالتزام وليس على الإلزام، إنه يقوم على أن يلتزم الإنسان بما آمن به عن مشيئة واختيار، ويؤديه أداء يبعث في نفس المؤدي سرورا بما أداه، فهو يؤدي على حب للأداء، وجزاؤه على الأداء هو سرور النفس لقاء ما قامت به. مبدأ الإيمان بالتكافل هو مبدأ الإيمان بالإنسان، مبدأ الإيمان بتفوق الطبيعة البشرية عن الطبائع الأخرى وتميزها بروحية العقل والإدراك أو بروحية إنسانية بعد الطبيعة المادية. ومبدأ التكافل يشكل واجبا وحقا، واجبا على من يستطيع وحقا لما لا يستطيع أو تقصر استطاعته عن بلوغ هدفه. فحق الإنسان في العيش في غير قلق حق مكفول لجميع أفراد مجتمع المتكافلين، وبالتوازن بين الواجب والحق يتم التكافل في المجتمع ويحقق المجتمع مبدأ الإنسانية. ومجتمع الزكاة هو مجتمع التكافل أو مجتمع التوازن بين الواجب والحق. والزكاة وإن عرفت في مجال المال إلا أن الإحسان الذي هو إعطاء من الإنسانية أصلا وقبل الإعطاء من ماديات الحياة هو امتداد لمجتمع الزكاة أو لمجتمع التكافل. وفي تحديد مصارف الزكاة أو الإحسان: واحد، للفقير وهو العاجز عن كسب العمل بسبب عضوي أو بدني. اثنان، وبالمسكين وهو الذي يقصر عمله أو أجره على العمل عن أن يفي بحاجاته. ثلاثة، وبالرقيق وهو الذي لم يتحرر من الجهل والأمية أو لم يتحرر في الإرادة والرأي والاعتقاد. رابعا، وبالغارمين وهم الذين تنزل بهم الكوارث المفاجئة أو تدفعهم نخوة الإيمان إلى التضحية بما لديهم من مال في سبيل بقاء المجتمع قويا متماسكا. تحديد المصارف بهذه الجهات وغيرها يعني أن لهذه الجهات أو الأنواع حقا على الآخرين ممن لم يكونوا منهم، أي ممن لم يعجزوا أو لم يقصروا كسبهم في العمل على سد حاجاتهم، أو بقوا على أوضاعهم الطبيعية والعادية في شؤون معيشتهم ولم ينزعجوا فيها. كما يعني تحديد المصارف على هذا النحو أن على هؤلاء واجبا يؤدى لأولئكم، وهو واجب التكافل أو واجب التوازن. وإذا ترجمنا مجتمع التكافل أو مجتمع الزكاة في مجتمع عمالي كمجتمع المحلة الكبرى في الغزل والنسيج، وجدنا أن القادرين على مباشرة العمل في المصنع بمقتضى واجب التكافل عليهم أن يزيدوا في إنتاجهم الأسبوعي بما يساوي عمل ساعتين إضافيتين، على أن يوزع أجرهما من الشركة على عدد من الصناديق التي تنشأ للرعاية الاجتماعية والفنية والتي هي من صور التأمين الاجتماعي حسب حاجة هذا المجتمع. ومن المبالغ المتحصلة من هذه الساعات الإضافية وكذلك من استثمار الباقي منها بعد سد ضروب الخدمات المطلوبة ومن حصة معينة لأرباح الشركة بحيث لا تحول بينها وبين المنافسة والتفوق فيها يتكون مصدر تمويلها. وتأدية الخدمات المطلوبة لهذا المجتمع ليست من الضروري أن تكون نقدا يعطى، بل ربما يستحسن أن تكون إسهاما في أجور المساكن أو في نفقات التعليم أو في مستوى التدريب الفني أو في الرعاية الصحية إلى آخره. وبما أن هذا المجتمع الصغير وهو مجتمع عمال المحلة الكبرى للغزل والنسيج مثلا ليس مجتمعا مغلقا، إذ أنه جزء في كل من مجتمع التكافل والتوازن في بلدة المحلة، وليس كذلك مجتمع طبقة كما تريد بعض الفلسفات المعاصرة والاشتراكية الماركسية اللينينية أن تميزه لهدف يتصل بنظام حكم معين وهو الحكم الاشتراكي، وإنما هو مجتمع مفتوح للآخرين في البلدة الذين يؤدون واجبا إضافيا يتصل بمهنهم كالمدرسين والأطباء والمهندسين ورجال العلم وأهل الخبرة في جوانب الحياة المختلفة. وعن طريق كونه مجتمعا غير مغلق تنفذ إليه عندئذ جروب من الإسهامات المختلفة في نواحي الرعاية الاجتماعية، مما يقلص العبء الواقع على الصناديق التعاونية العديدة التي ينشئها هذا المجتمع الصغير لضروب الخدمات فيه. فرجال التعليم والفنيون سيسهمون في خدمات المستوى الفني للعمال وفي تعليم أبنائهم، والأطباء سيسهمون في الخدمة الصحية للعمال ولأسرهم، وهكذا. هذا المبدأ، مبدأ التكافل أو التوازن، يطبق في حياة كل مؤمن به على أنه إعطاء من الإنسان من إنسانية الإنسان في غير مقابل حسب الاستطاعة. فالتاجر يعطي من مجهوده الإنساني في الربح، والزارع يعطي من مجهوده الإنساني في الزراعة من المحاصيل الزراعية، والمنقب عن الثروة المعدنية يعطي من نشاطه الإنساني في التنقيب مما يأثر عليه، والعالم يعطي من مجهوده الإنساني في العلم ونظريات البحث للخدمة والمصلحة العامة، والطبيب يعطي من مجهوده الإنساني في الطب في معالجة الآخرين وفي وقايتهم. والمهندس يقيم مجهوده الإنساني في التطور الصناعي للخدمة أو المصلحة العامة. والدبلوماسي يعطي من مجهوده الإنساني في السياسة لصالح وطنه. والمعلم يعطي من مجهوده الإنساني في التثقيف والتعليم لصالح المجموعة في الأمة. والعامل يعطي من مجهوده الإنساني في العمل للخدمة أو للصالح العام، وهكذا. وقد يكون ما يعطيه الإنسان هو نفسه خدمة عامة أو مصلحة عامة، وقد يكون نفسه مالا، وقد يترجم إلى مال كالعمل. لكن الأصل هو الإعطاء من إنسانية الإنسان، حتى لو لم يكن هذا الإعطاء خدمة عامة أو مالا أو يترجم إلى مال كالقول المهذب والمعاملة المهذبة وكذب الغيظ عند الغضب وعند الإثارة والعفو عند المقدرة والنقاش والجدل المهذب. فإن مثل ذلك مما يحسن إلى بعض الأفراد ويزيل سوء التفاهم بينهم ويبقي على العلاقات الطيبة والمودة في البيئة الواحدة. وإذا كان القادر على الإعطاء من إنسانيته يجب عليه أداء الإعطاء، فإن صاحب الحق في هذا الإعطاء وهو العاجز أو الذي يقصر دخله عن الوفاء بحاجته أو لا تصيبه النكبات أو يضحي في سبيل أمته أو في سبيل الدفاع عنها أو في سبيل بقائها متماسكة، فإن صاحب هذا الحق يجب عليه أن لا يكون متواكلا أو مستغلا. فدين الحق هو الإسلام الذي يفرض مبدأ التكافل لا يعرف المتواكل، وإنما يعرف الساعي والحاجب على سعيه في سبيل الرزق. والمستغل من أصحاب هذه الحقوق إنما هو آكل للسحت والباطل وعقابه النار. فيروى عن قبيصة بن المخارق الهلالي قوله: تحملت حلاله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: واحد، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. اثنان، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ثلاثة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.